فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
يقول في صفة الفرق: اعلم أن الفرق بين مسألتين ينقسم إلى قسمين، أحدهما فرق مستند إلى ظاهر الكتاب أو ظاهر السنة، فيستغنى في مثل هذا الموضع عن طلب الفرق من طريق المعنى، لأنه النص هو المفرق، وإذا كان النص هو المفرق فهذا أقوى تفريق، إذا كان النص هو المفرق كان ذلك أقوى التفريق. فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة، وأما طريق المعنى كان يقول فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة به، وإن فقدناه استغنينا عنه، يعني بالأثر الذي عندنا المفرق، بالأثر المفرق عندنا. وضرب على ذلك أمثلة، هذه أمثلة نزيد فيها بيانا إن شاء الله وإضاحا إشباعا لهذه المسألة المهمة، مسألة الفروق الفقهية، وقلنا بأنها مسألة تفيد طالب العلم جدا على التضلع وتقوي جانبه عند المسائل الخلافية، وأيضا معرفة فصل النزاع أو مواطن النزاع بين العلماء، وبمعرفة مواطن النزاع يسهل جدا معرفة الترجيح. ضرب مثال بذلك قال: المخابرة محظورة والمساقة جائزة. المخابرة لغة المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض، يقال خبرت الأرض أو شققتها للزراعة. المخابرة اصطلاحا هي المعاملة في الأرض تعاقدا مع الطرفين على العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون أصل البذر من العامل، فيبقى البذر من العامل، وأيضا تكون هذه المخابرة على بعض ما يخرج منها. طبعا كما قلنا بأنه كان المواطن التي تكون في الجوانب، يقول هذه لك عليك بسمتاز، هذه لك أو هذه لي، وهذا كله فيه الجهالة التي تؤدي إلى الغرر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، الصوت ما زال ضعيفا. السلام عليكم. الآن كيف؟ السلام عليكم.
الآن بس ذهب التشويش الآن دكتور.
الآن طيب. والصوت الآن ضعيف.
كان مشوشا.
طيب والآن.
لا بس الضعف. الضعف يمشي بدون تشويش.
الإشكال إنه النت ضعيف عند الجميع يعني. جيد. فقلنا المخابرة هو التعاقد على بعض ما يخرج منها، وهذا فيه الغرر، لذلك الشرع نهى عن المخابرة. والمساقات من السقيا في اللغة، وهي اصطلاحا أيضا أن يعامل إنسان على شجرة يتعهدها بالسقيا والتربية، على أن ما رزق الله جل وعلا من الثمر يكون بينهما. عبد الله، المساقات كما قلنا في الاصطلاح أن يعامل الإنسان إنسانا على شجرة يتعهدها بالسقيا والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما شطرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. فالأثر هنا مفرق بين المخابرة وبين المساقاة. فالمساقاة جائزة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا والمخابرة محظورة لأن النبي نهى عنها، فالأثر فرق بينهم. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية خمسة أواسق. فالعرايا بيع التمر بالثمر بالرطب خمسة أواسق بالخرص والتخمين، وهي تكون يعني طيب ممتاز تكون في ذلك مستثناة. والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، وهذه قاعدة حنفية أصالة في هذا الباب. ولذلك قال فإذا طلبك خصم بالفرق فرقت بينهما بالظاهر كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه. فقلت نهى النبي عن المخابرة، ووردت السنة في أهل خيبر بالمساقاة، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. فلا ترد سنة بسنة، ولا يسوغ الجمع في مثل هذا الموضع الذي فرق فيه الأثر بينهما. ويمكن أن يقال لما جازت الإجارة على الأراضي لم تدع الضرورة إلى المخابرة، ولما انسد سبيل الإجارة على الأشجار والكرم دعت الضرورة إلى المساقات فصار كالمضاربة. هنا يفرق بينهما بالمعنى، يفرق بينهما بالمعنى في هذا الباب، لكن كما قلنا الشافعي نفسه اعتمد على الفرق بالأثر. وهذا يرجع إلى التعظيم إلى تعظيم الأثر وتعظيم السنة التي تفرق بين المتشابه. فلذلك نقول دائما الناظر في هذا الباب لابد أن يعلم أن هذه المسائل الأثر جاء يفرق بينهما، فلا يصح له أن يجمع بينهما بحال من الأحوال. والإلحاق الجامع يكون ضعيفا، مانع الحق هو القوي. لو أتينا على المأثورات أيضا، لأنها مسألة مهمة أربط بها جميع طلبة العلم في هذا الباب، وأريد أن يرتبط بها وارتباط بها يكون مهما. في مسألة التفريق الأثر جاء يفرق بين في الجاهل والناس، شيء واحد الآن الجاهل والناس، جاء الشرع يفرق في الحكم بين الجاهل والناس في المأمورات وفي المنهيات، وهذا التفريق الأثر هو الذي جاء به. فالجهل والنسي أو الجهل والنسيان عذر للمكلف يرفع الإثم ويرفع الحكم، يرفع الإثم ويرفع الحكم في المنهيات دون المأمورات. والذي فرق بينهما الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قام فصلى فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه أيضا، أو دخل فصلى ثم رجع فسلم عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني. كان رجلا يعلم أن إناءه ليس ممتلئا، لذلك ملأه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. فقال له إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، أو قال تودى كما أمرك الله، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد من الحديث أن النبي وإن كان قد عذره على جهله لكنه أمره بالإعادة، ولا يقال ما أمره على ما مضى، على ما مضى كان مشقة، المشقة تجلب التيسير، لكن في الصلاة التي لم يحسنها أمره بالإعادة، لم يحسن الركوع ولا الرفع ولا السجود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع فاطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. لكن نستنبط من الحديث هو أن المأمورات لم تسقط، مع أنه كان معذورا بجهله لذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المأمورات لم تسقط، الركوع والسجود والرفع من الركوع والاعتدال فيه لم يسقط وأمره به. تعال بقى هنا إلى المنهيات، كيف الشرع يفرق بينهما. فنقول مع أنه هذا أصل واحد الجهل والنسيان، والجهل أخو الإنسيان، الإلحاق فيه وارد. عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل قال الحمد لله، الثاني قال له يرحمك الله، فأنكر الناس عليه وأخذوا يضربون على أفخاذهم. قال رأيتهم يسكتونني ولكني قد سكت. فلما انتهى قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصاحب الجليل معلم الحكم السلمي قال والله نعم المعلم هو ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما يذكر الله والتسبيح والتحميد، ولم يأمره بإعادة الصلاة. فهنا الشرع جاء مفرقا في الجاهل والناس الذي حكمه لابد أن يكون واحدا ويكون فيه الإلحاق والجاهل أخو النسيان طبعا بين المأمورات وبين المحظورات، لذلك ترتبت الأحكام مختلفة عن ذلك. والمفرق الأصيل هنا هو الشرع، وأيضا من ذلك يعني مسألة الجاهل والناس والتفريق بينهما والتفريق فيهما في الحكم بين المأمورات وبين المنهيات. ستجد طبعا هنا لو قلنا الجامع والفارق في هذا الباب أن المأمور به لا تتم العبادة من غيره، فيكون هنا لأصل ذات العبادة. وأما المنع فيسهل الدفع في المانع، فمانع صحة الصلاة الكلام فيها، فإن كان جهلا أو ناسيا تغتفر. وشرط صحة الصلاة أو ركن الصلاة أو الشرط فيها هو لابد من وجوده حتى تصح الصلاة. وهذا علماء، وهذا التفريق تفريق أصولي، لأن التفريق أيضا تفريق أصولي، في القواعد الأصولية يكون فيها التفريق التطبيق العملي على التفريق الأصولي في هذا الباب. من ذلك أيضا في الحج أن رجلا دخل على النساء وقد لبس جبة وهو محرم وتضمخ بالطيب، فنظر إلى النساء فقال أخلع هذه الجبة انزعها، أولون لبس المخيطة الآن. وتعلمون أن من محظورات الإحرام منهياته الآن، من محظورات الإحرام لبس الجبة واستخدام الطيب. وهذه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأمر أن سلم أن يخلع الجبة وأمر أن يغتسل من الطيب ولم يضمنه شيئا، فلم يأمره بالفداء مع أنه أتى محظورا من محظورات، لكن أتاه ناسيا. والذي يقتل الصيد على الراجح عند على كلام العلماء جميعا تفضل، الذي يقتل الصيد يجعل الشرع جعل عليه الفداء ما يقتله متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فلم يفرق بين الجاهل والناس في القتل لضمان المتلف فجاء الشرع ففرق بينهما هنا، فرق في الجاهل والناس في الإرفاه، لأن الجامع واحد، وفي الإتلاف فرق بين الإرفاه وبين الإتلاف، فبينهما فوارق موانع تمنع الإلحاق. فكان الحكم للجاهل والناس في الإرفاه عدم الفداء، وكان الحكم في الجاهل والناس في الإتلاف الفداء، أمره بالفداء. والذي فرق بينهما أيضا هو الشر. وقلنا أقوى التفريق أن يكون التفريق بالأثر. أيضا هنا مسألة التفريق، أعتذر، مسألة التفريق بين فالتفريق هنا الشرع فرق بين يمين منعقدة ويمين غير منعقدة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صححنا لفظة أفلح وأبيه إن صدق بأبيه لقتل كذا. فهنا الشرع جاء فرق بين يمين منعقدة وغير منعقدة، فقال اليمين التي لا يقصد بها اليمين، ودرج الكلام بها على ألسنة الناس، كان العرف غالب في هذا الباب، لا تنعقد يمينا، فقولي لعمري لا والله بلا والله لغو اليمين أو ما درج على لسان الناس فلا تنعقد به اليمين، ولأن انعقاد اليمين يكون ترتب الأحكام عليه، واليمين المنعقدة هي اليمين التي قصدها صاحبها حالفا بذات الله المقدسة أو باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى أو بأفعاله، هذه اليمين التي تنعقد، هذه اليمين هي المنعقدة التي يترتب عليها أثرها في الحنث والبر وغير ذلك. أما لغو اليمين كما قال الله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، فالشرع جاء مفرقا بينهما أن تنعقد أو لا تنعقد، فإذا انعقدت فحنثا ففيه الكفارة، وإذا لم تنعقد وحنثا فليس عليه كفارة، لأنها يمين غير منعقدة، لأنها يمين غير منعقدة. ولذلك شوف اليمين غير المنعقدة أنه السلام جعل لها ما جعل لها كفارة لأنها لا تنعقد، وأقصاها إذا حلف بغير الله جل فعلا أن يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله أو العزة فليقول لا إله إلا الله، وليست هذه من باب الكفارة التي معروفة أنها كفارة يمين لأنها غير منعقدة، لكن من أقسم أن يزور أخاه ثم بعد ذلك عدل عن الزيارة قلنا له أنت الآن في حنث عليك أن تكفر عن يمينك، فأطعام 10 مساكين أو أطعام من أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة يمينكم إذا حلفتم. فجاء الشرع يفرق بين اليمين المنعقدة واليمين غير المنعقدة، وأيضا يترتب عليها أثرها، فالأثر هنا هو المفرق، الشرع هو الذي فرق بينهما وما جمع بينهم، بل فرق بينهم. وقد يكون أيضا التفريق جاء من الشرع في مسألة الاستحلال أو الحرمة بين الأمم في عند التعامل، قد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر على شطر ما يخرج منها وأمواله مختلطة بأموال الربا وبيع الخمر، وعمر الخطاب كان يأخذ منهم الجزية وهم يبيعون الخمر أيضا، ولذلك أبو موسى الأشعري عندما بعث عليه قال لم نجد مالا ولكن وجدنا خمرا، فقال له عمر الخطاب فبعث عليه وقال له ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، لاختلاف الأيدي أدى لاختلاف الأحكام، فالفارق هنا باختلاف الأيدي والثمرة يعني أدت إلى اختلاف الحكم، والأصل المفرق هو النص، وسنة عمر بن الخطاب سنة مستقلة لكنها تابعة هنا، لأنه قال ولوهم بيعها لهم يستحلون البيع والشراء فيها، وهي عندنا محرمة ويحرم فيها البيع والشراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، لكنهم يستحلون البيع والشراء، فقال ولوهم بيعه، وهذه تدلك أيضا على الخطأ الفاحش الذي يقع فيه بعض من يترسم خطى الأحناف ويقول أن المسلم لو وكل نصرانيا لبيع الخمر جاز له ذلك، أعوذ بالله، هذه الحالة الساقطة التي تؤدي إلى الحرمة فوق الحرمة، هذا الذي استدعت أن سلم أن يقول قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه. لأن الأصل أنها ملك تكون ملك للمسلم والمسلم لا يستحلها، هم يستحلونها، لذلك نحن لما أخذنا منهم المال أخذناه بأيدي أخرى وهي هذه الجزية، لذلك قلنا بأن العلماء قالوا اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام، اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام، وضربنا مثلا أثريا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صائما متنفلا ثم وجد اللحم على البرمة وهو يحب اللحم، فقال لعائشة قدم الطعام، كنت صائما قدم الطعام، فقدمت الزيت والخل بأبي وأمي، قال ألم أرى البرمة على النار، قالت إنه لحم تصدق به على بريرة، والمعنى أنك لا تأكل الصدقة. فقال قد بلغت موقعها، هي لها صدقة ولنا هدية. فلما اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام، هي لها صدقة ولنا هدية. فجاء الشرع يفرق في الأيدي، الشرع جاء مفرقا في اختلاف الأيدي، ولذلك أدت إلى اختلاف الأحكام في الجامع والفارق بين المسألتين. فالمسلم لا يجوز له أن يوكل نصرانيا يبيع له الخمر، وأما نصراني له أن يبيع الخمر، والمسلم يأخذ منه على الجزية. فالفارق بينهما كبير، فالإلحاق غير وارد، الإلحاق هنا غير وارد، والمانع من الإلحاق أقوى بوجود الشرع في هذا الباب. إن الذي حرم ثمنها، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، هذا المانع. وإن كان الجامع كما قلنا مسألة الاختلاف في بين البائع والشاري. أيضا جاء الشرع يفرق في حلق الشعر بين من كان شبيه، بين من كان شبيها بالخوارج في مسألة التحليق، وبين من كان رضي الله عنك محمد شحاتة أحسن الله عليك رفع الله مقامك رضي الله عنك. فبين الفرق بين من كان شبيها بين الخوارج وبين يعني بين التحليق كلية وبين القزع. النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل له الطفل الرضيع، هذا الطفل فيه يعني حالق بعض وترك بعض، حلق بعضا وترك بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تحلق كله وإما أن تحلق كله وإما أن تترك كله. وفي الخوارج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الشعر كليته، إما أن تحلق بعضا وإما أن تحلق كله أو تترك كله، لكن تحلق بعضا وتترك بعضا ما صح. ومع أن التحليق كما قلنا كلية في تشبه بالخوارج، قال النية حاكمة في هذا الباب. ففرق في التحليق بين أن يعمم وبين أن يخصص، من أجل يعني ما كان الحق بينهما، لأن هذا فيه كما قلنا فيه الظلم للرأس، فيه الظلم للرأس. في القتل بين العمد وبين شبه العمد جاء الشرع مفرقا، أو بين الخطأ، أما القاتل عمدا يقتل به، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أخرى ودنيا. قال وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وأما من يقتل مخطئا فما عليه إلا الدية، والدية مخففة أيضا. ففرق الشرع بين قتل الخطأ وقتل العمد، ولم يلحق بينهما بجامع القتل، بجامع الإزهاق. فالجامع بينهما الإزهاق يقتضي الإلحاق، إما القتل في الاثنين وإما الفدا في الاثنين أو الدية في الاثنين. قلنا لا، الجامع ضعيف، مانع الإلحاق أقوى، هذا قاصد للقتل وهذا لم يقصد للقتل. فكان فارقا مانعا من الإلحاق، والتفريق جاء به الشرع، هذا أراد أن يقتل وهذا لم يرد أن يقتل، يقتل كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هنا نظر الشرع، هون صب إلى النية، إلى أنه عمد إلى ذلك وتعمد ذلك. مثل أيضا مثل قتل شبه العمد والخطأ عند الجمهور، لأن شبه العمد أنه قتل بمثقل، فكان شبه للعمد، فيفترق بينه وبين الخطأ مع أنه مستوي هنا في النية هو الآن، لكن استخدامه بالمثقل يعطي إيحاء بتشويش في النية، لذلك لم يتم الإلحاق بينهما وتم التفريق. فكانت الدية هنا مغلظة، والدية هنا مخففة، فجاء الشرع في التفريق بينهما في هذا البيت أو في هذا الباب. وأيضا شرعا وأثرا قد جاء التفريق في الطواف، الصفا والمروة الطواف واحد، الصفا والمروة. يطاف بهما سبع أشواط، سبعة أشواط، والطواف بالبيت أيضا يطاف بهما سبعة أشواط. فالإلحاق أن هذا طواف وهذا طواف، الحق بينهما هذا طواف وهذا طواف. وجاء الشرع مفرقا في المانع بالإلحاق، وجعل شرطية الطواف في البيت عند جمهور خلافة الحنفية الطهارة، لأن حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، قال أنه أبيح فيه الكلام والطعام. وأيضا عائشة لما سئلت ما أول ما كان أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مكة، قالت الوضوء ثم الطواف بالبيت. دل ذلك على أنه يراد به التفريق بينهما، فالتفريق بينهما هنا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة مع أنه طواف، والطواف بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، والمفرق بينهما الشرع. حديث ابن عباس الذي اعتمده الجمهور الصلاة الطواف بالبيت، وذكر تقييدا البيت، فالطواف بالبيت صلاة، أما الطواف بين الصفا والمروة لم يكن صلاة. وفي إحياء لما كان حدث مع هاجر رضي الله عنها وأرضاها. فالغرض المقصود أن هذا كما قلنا جاء الشرع بالتفريق بينهما، وما كان مفرقا بالنص أو بالأثر يكون أقوى في عدم الإلحاق. تفريق أيضا بين في البيع، بين العين الغائبة وبين الموصوفة بالذمة. العين الغائبة لا يجوز بيعها، وعند الجمهور مسألة خيار الرؤية خلافة للشافعية، لكن في الأصل أنه لا يجوز البيع، بيع العين الغائبة لا يجوز بيعها لأنها غائبة، يبقى فيها كما قلنا فيها عدم القدرة على التسليم، فيها الغرر، فيها ربح ما لم يضمن، كل ذلك عارض أو توابع للبيع، بيع السلعة الغائبة. أما بيع الموصوف للذمة هو موصوف وليس بيع أعيان، وبيع الأوصاف يخف فيه الحكم عن بيع الأعيان، ولذلك وجدنا أن الشرع فرق بينهما، فأباح الشرع السلم وما أباح بيع العين الغائبة. فمانع الإلحاق وارد لأن الموصوف بالذمم يخف غير العين الموجودة التي لم تكن حين البيع. هذه يعني بعض نتف نراجع بها مع إخواننا الأفاضل في مسألة التفريق أو الجمع والفرق بالأثر، الجمع والفرق بالأثر، كما قال الجويني في فصل في صفة الفرق، قال إن كان الفرق يعني مستند، إذا كان الفرق مستندا إلى ظاهر الكتاب أو ظاهر السنة فاكتفى به. وقال أيضا الجويني والقسم الثاني في صفة الفرق أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني، ثم هذا القسم ينقسم إلى أن يكون ذلك الفرق فرق فصل وتباين، تباين تام يعني، والثاني أن يكون ذلك الفرق فرق جمع لا فرق فصل. احنا قلنا في مسألة تقوية الجامع والفارق، مثال ذلك فرق الفصل ما قاله الشافعي رضي الله عنه إن الحج يدخل على العمرة قولا واحدا، نعم يكون قارنا قبل افتتاح العمرة يعني قبل أن يطوف، والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين، وإن كان الراجح صحيح أنها تدخل عليه، لكننا فرق بينهما هنا في طريق من طريق الفصل، فصل بين الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت عمرة العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. والفرق بينهما أن المحرم بالحج قد التزم الطواف والسعي مع الوقوف وغيره، وليس في العمرة إلا الطواف والسعي، فإدخال العمرة على الحج لا يفيد التزام عمل لم يلزمه بإحرام سابق، وإذا سبق الإحرام بالعمرة ثم أدخل الحج عليها فقد التزم بإحرامه بالحج زيادة لم يلتزمها بإحرام العمرة كالوقوف والرمي وغيرها، فيكون زاد على العمرة التزاما. فقال هذا فارق يمنع التداخل، وإن كان هذا الفارق غير مؤثر، لأن في الصحيح الراجح على قول الجمهور بالأثر أنه يدخل حج على العمرة أيضا، قال ارفضي عمرتك وامتشطي واغتسلي وامتشطي وافعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. ومثال فرق الجمع ما قال الشافعي رضي الله عنه أن الإحرام بالحج جائز في الحرم قولا واحدا، وهل يجوز الإحرام بالعمرة في الحرم على قولين، والصحيح أنه لا يجوز، وأن العمرة زيارة فلا بد أن تكون من خارج الحرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليكم. والفرق بينهما أن من أحرم بالحج في الحرم فلا بد له من الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة، وعرفة هي من الحل، فيجتمع في نسكه الحل والحرم جمعا. كذلك المعتمر وجب أن يجتمع في عمرته الحل والحرم، ولو جوزنا له الإحرام في الحرم لم يجتمع في نسكه الحرم والحل، لأن ما بعد الإحرام بالعمرة طواف العمرة والسعي، وهما فعلان بل هما ركنان فقعان في الحرم، وهذا فرق، لأن أوجبنا اجتماع الحل والحرم في النسكين جميعا، لذلك قال لا بد من الخروج. وهناك فروق قد عدها الإمام الجويني، آمين أمام جزاك الله خير، عدها الإمام الجويني عدها في أصول الفقه، وهذا باب آخر صراحة. نحن تكلمنا على الفروق الفقهية قد نقف عندها، لكن يعني من باب زيادة العلم نقف عند بعض المسائل في أصول الفقه التي تكلم عنها الإمام الجويني. قال هناك مسائل في الفرق في أصول الفقه مؤثرة في الحكم، لا سيما إذا كانت بين الحنفية وبين الجمهور، كما قال في المسألة الأولى مثلا الفرق بين النسخ والإزالة والتخصيص، آسف، الفرق بين النسخ والتخصيص. أما هذا الكلام في الجمع والفرق للجويني، تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وقلنا لكم في هذا الباب. فالنسخ هو الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس الظل أزالته، ونسخت ريح الآثار الديار أي غيرتها، وأيضا نسخ الكتابة النقل، يعني النقل. وعند الأصولين هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي جديد متراخم، النسخ رفع حكم شرعي، وشرعي معنى شرعي أنه جاء الدليل عليه، متأخر بحكم شرعي متأخر، متقدم بحكم شرعي متراخن متأخر، هذا النسخ. أما التخصيص، شوف التخصيص، التخصيص أصالة هو إخراج بعض أفراد العموم، إخراج بعض أفراد العموم، هذا التخصيص. فالنسخ إذا ورد على الحكم حكمنا بأن الله تعالى أراد التحريم إلى أن ورد التحليل، فرفع حكم التحريم بالتحليل. وأما طبعا لحكمة علية من رب البرية. وأما التخصيص إذا ورد على العموم فقد بان لنا أن الله تعالى أراد باللفظ العام بعض أفراده، ليس الكل، أراد باللفظ العام في أصل مورده بعض مسمياته، لم يرد الجميع، كما قال الله تعالى وأحل الله البيع، أراد بذلك حرمة بيع الملامسة والمنابزة، وحرمة بيع الحصات، وبيع ما لم يملك، هذا كله حرام مستثنى من هذا العموم. فهذا فرق يفرق في الأحكام بين النسخ وبين التخصيص، والأحناف لا يفرقونها خلافا للجمهور الذين يقولون هناك فرق بين النسخ وبين التخصيص، لأن بعض الحنفية يرون أن التخصيص نسخ، أن التخصيص نسخ، وليس كذلك. هناك فروق أيضا في مسألة ألفاظ العموم والخصوص، فالنفي في النكرة، النكرة في النفي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، أن يشرك به، أن والفعل المضارع يفيد المصدر، فالقراءة التفسيرية للآية الذين إن الله لا يغفر إشراكا به، فيكون هنا إشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فإنها تخص ولا تعم، فقالوا إن كان في سياق الإثبات فإنها تخص ولا تعم، ولذلك قال المصنف والفرق بينهما فرق جمع على الحقيقة، وبيان هذا أن الرجل إذا قال رأيت رجلا فقد أخبر عن رؤيته رجلا واحدا، فلو حملنا لفظه على أكثر من واحد كنا قد استفدنا من لفظ ما لم يوضع اللفظ له، وإذا قال لم أرى رجلا فقد نفى رؤيته لا في رجل بعين، فاقتضى نفي العموم ما لم يرى من الرجال رجل، وإذا حكم يعني لم يرى رجالا، وإذا حكمت بأنه رأى رجلا المال غيره صار مكذبا في قوله أو مكذبا في قوله لم أرى رجلا، فكان الأمر على التحكيم في العموم. وآخر مسألة ونقف عندها ويكون بإذن الله، مع أن في بعض مسائل أخرى ما أدري نكملها ولا نكملها. ماشي. مسألة الاستثناء في الشرعي إن كان منفصلا فهو صحيح ثابت الحكم كالاستثناء المتصل، وأما في الأقارير وهو الاعتراف، يعني مسألة الإقرار هو الاعتراف، فالاستثناء المتصل مقبول والاستثناء المنفصل مردود. ولأنه يصح في الإقرار الرجوع بأقل ما يكون. قال الفرق بينهما أن حكم العموم في الشرع إذا ثبت واستيقن جاز لصاحب الشرع رفع جميعه بالنسخ أو رفع بعضه بالنسخ بعد زمان، وإذا جاز رفع الجميع بعد زمان جاز التخصيص بالاستثناء المنفصل وإن طال الزمان. وأما من أقر لغيره بألف فمعلوم أنه لو أراد الرجوع ورفع ما ثبت بالإقرار أو رفع بعضه بعد الاستقرار لم يجد سبيلا إلى ذلك، فكذلك لا يجد سبيلا إلى الاستثناء المنفصل. وأما إذا اتصل عبارته فمعلوم أن الرجل يعبر عن الخمسة طارة، وأن أن يقول خمسة وطارة أن يقول عشرة إلا خمسة. وأيضا في المسألة إذا اتفق أهل العصر الثالث على حكم حادثة حدثت لهم لم يجد أهل العصر الرابع مخالفتهم، وكذلك إذا اتفق أهل العصر الثاني على حكم حادثة حدثت لهم لم يجز لأهل العصر الثالث خلافهم. وبمثله لو سبق خلاف الصحابة وصدر عنهم قولان في مسألة فاتفق أهل العصر الثاني على الإعراض عن أحد القولين وهجروه وأقبل القول الثاني جاز لأهل العصر الثالث على الصحيح من المذهب مخالفة أهل العصر الثاني وأحياء ما أماتوه وإماتة ما أحيوه. والمعنى بأنه ما دام كان الاتفاق على قولين فإنه لا يسقط قول من القولين، لا يسقط قول من القولين. ذلك السالكين من أفضل الكتب، لكنه يحتاج إلى روية لأن فيه مداخل ومخارج صراحة في مسائل التصوف. والفرق بينهما أن المسألة إذا حدثت لهم ولم تحدث قبلهم لم يتعلق بها حق عصر سابق بإجماع أو بخلاف، فاعتبرنا أهل العصر الثاني وأجماع كل عصر إجماع. الله عنكم، الله يتقبل منه ويكون صالح أعمال. هنا أيضا آخر مسائل في الفروق في الأصول، قول الصاحب إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعا وإن استفاض وسكت الباقون، لا سيما أن القاعدة الشافعي أن الساكت ينسب له القول، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعا، ومن من أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق. يعني يبقى لنا تفسيرها وتفصيلها أنه قال وأما من قدم الحكم على الفتوى ففرقه أن الحاكم إذا قصد تنفيذ الحكم فقد قصد تفويت الأمر وأشرف الدم على الإراقة والفرج على الإباحة، فلو كان عند صحابي دليل أوجب مخالفته لما استخار أن يسكت، يعني لم يكن له الخير أن يسكت، بخلاف المفتي فليس يفوت وإنما هو مخبر وربما يعمل المستفتي بفتوى وربما لا يعمل، والساكت عن ذكر ما عنده معذور. وأما من قدم الفتوى على الحكم ففرقه أن القاضي مهيب بالولاية محتشم محترم ومحتشم محترم، وليس من الأدب إظهار مشاققته ومخالفته ما دام للعذر وجه، فلعل سكت عن إظهار الخلاف لهذه الحشمة، يعني له عذر في السكوت، وهذه الصفة غير موجودة في المفتي، فإذا أفتى وسكت الباقون دل ظاهر سكوتهم على الموافقة. وذهب فريق ثالث من أصحابنا إلى التسوية بين الفتوى والحكم أن قال القول إذا انتشر واستفاض وسكتوا كان إجماعا، والفتوى والحكم سواء، لأنهم كانوا يتعرضون ويعترضون ولا يحتشمون عن تبليغ الشرع وإظهار دلائله. هذه بالنسبة لجمل من الفروق في أصول الفقه، وبهذا نكون جمعنا شتات المسألة بفضل الله الذي فعلها أثرا ومعنا في مسائل الفروق الفقهية، في كيفية النظر إلى الجامع والفارق والنظر إلى قوة الجامع وقوة الفارق للإلحاق وعدم الإلحاق.
لعل هذه المحاضرة دكتورنا تكون يعني خاتمة.
أي نعم، هي خاتمة بإذن الله تعالى. رضي الله عنك وأحسن الله إليك.
الله يختم لنا ولكم والحاضرين بطاعته.
يا رب يغفر لنا ولكم ويثبتنا وإياكم على الحق، ويعني يجعل ذلك نفعا للأمة بأسرها، ويجعله إخلاصا لوجه الله الكريم ونكون ممن نتعلم أن نتعبد وننشر ذلك بين الناس، ويغفر لنا الزلات والسقطات والهمات.
آمين آمين. الله يسلمك.
طيب احنا عندنا ان شاء الله محاضرة بعد العيد اعتقد ستكون جامعة، وبين لكم الـ 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 الاختبارات كيف تكون، وان شاء الله لعلي اعطيكم الاختبار نفسه وانتم تتقنونه تطبيقا باذن الله تعالى. في اي سؤال تفضلوا. نفع الله بكم الامه الاسلاميه ورزاكم الله كل خير، احسن الله عليكم وشكر لكم ادبكم واحسانكم وحسن استماعكم. نعم تفضل استاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب تقبل الله منا ومنك صالح عمل في الازمه المباركه. بالنسبه لمساله الفرق بين الحج والعمره في ان كلاهما ينوي من الحلم، ولكن من يعيش في مكه في الحج ينوي من مكه كده، لا ليس هناك فرق.
هو يقصد عند مروره من هو يخش مكه كيف يا استاذ؟ يقصد عند مروره عند
مكه
عند مروره
ليش مكه بيحرم من مكه
نفسه؟ لا لو كان لو كان على الخلاف بين العلماء في العمره لا يحرم من مكه، لابد يخرج الى ادنى الحل. طب خلاص ما بيخرج الى ادنى الحل يا استاذ.
نعم
يخرج الى ادنى الحل.
أيوة لذلك ينوي من مكه من عشر بيخرج الى عرفه في الحل، ولكنه ينوي من مكه.
انا اقول لك في العمره بينوي من خارج مكه، ما يصح ان ينوي من مكه.
نعم
طيب ففرق. لا اله الا الله. نعم احنا بنفرق بين الحج والعمره صح.
في حج المقيم في مكه هو ينوي من مكه من
طيب.
من منازله.
طيب وبعدين ما سؤالك وبعدين؟
لا في النيه بس ان هو كده بيخرج في عرفه، العرفه حل اصلا.
طب ماشي يعني ما السؤال؟
قال هنا للمقيم في مكة ليس هناك فرق بينه في اللي بيعمل عمرة بيطلع في الحل في التنعيم أو.
طيب خلاص هو بيتكلم على الجمع بين العمرة والحج، إن كنا بإفراد الحج انتهى الموضوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتوى الحج من أصحابه الذين تمتعوا، انتوى الحج من مكة. نعم
ويتكلم على الجامعة.
لكن المكي لابد ان يخرج الى الحل، ادنى الحل.
نعم
احسن الله عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي مساله فضيله الدكتور عقلاف.
تفضل يا استاذ.
جزاكم الله خيرا. في مساله الفروق بين يعني الهامش يعني الفائده يعني في القرض الربوي عند البنوك.
نعم.
وهامش الفائده في يعني الربح يعني في نفس البنك، ولكن يقولون بعقد المرابحه.
طيب ممتاز. الفارق بينهما واضح جدا. اولا بالنسبه للتوصيف الشرعي لمساله نعم
يعني الاشكال فقط عندي، هل يعني هنا زياده وهنا زياده؟ هناك من يقول ان يعني بعض البنوك الاسلاميه الذين يقومون ب يعني عقد المرابحه هذا فقط فيه تحايل، هل فيه فعلا تحايل ام فقط الحمد لله عقد جائز؟
لا فيه تحايل حقيقي. والتحايل الحقيقي شوف اولا عشان تعرف انت ايش الفارق بينهما. الفارق بينهما ان هامش الربح في مساله الفائده التوصيف الشرعي انه قرض جر نفع. لذلك كيفه الشرع بالربا. معي أنت؟ وأما المرابحة هي تجارة. فاهمني؟ البنوك الإسلامية ماذا تفعل؟ تقول لك نحن لا نعطي قرضا. نحن نتاجر معك، أنت ماذا تريد؟ السيارة تبيع وتشتري فيها؟ ممتاز. يشترون لك السيارة فيجعلون بين 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 المال والمال إيش؟ سلعة. تفهمني؟ منتقصة الأضلاع الشرعية. المرابحة حتى تصح لابد للبائع الذي باع لك اللي هو البنك الذي يبيع لك السيارة لابد من شرائها أولا تمام الشراء، ثم من ملكها تمام الملك، وتمام الملك متوقف على قبضها ونقلها. ولا يمكن لبنك أن يفعل ذلك، لا يمكن، لأنه القبض والنقل هنا الضرع المكسور عندهم. ليش؟ لأن القبض والنقل يؤدي إلى الضمان. لو أتى بها من الوكالة إلى مكان له بيضع فيه السيارات ممكن يحدث حادث، من الذي سيضمنها؟ البنك سيضمنها. فالبنك هنا سيدخل في غنم وغرم، والبنك لا يمكن أن يدخل في غلم وغرب. البنك ممول فقط، ممول، تفهمني؟ فلذلك فلذلك قلنا هامش الربح في المرابحة يصح إن تمت أضلاع المرابحة، لكن البنوك الإسلامية تتحايل على الربا بكسر ضلع من أضلاع المرابحة، هو مسألة الدخول في الغنم والغرب. فالبنك لا يدخل في الغنم والغرب، البنك ماذا يفعل؟ البنك وسيط ممول، لكنه عمل إيش؟ عمل ما هو أسوأ من الربا، تحايل على الربا. ولذلك قال كان ابن عباس يقول نعم، يقول دراهم بدراهم بينهما حريرة. فنحن نقول البنك الإسلامي دراهم بدراهم بينهما سيارة مرابحة مكسورة الأضلاع. وصلت، ظهرت.
بارك الله فيكم. عندنا يعني في المغرب شيخنا،
نعم،
يعني تقريبا منذ بداية هذه السنة صدق في البرلمان المغربي أن مجموعة من الشركات، الشركات يعني التمويلية البنوك، يعني ما يسمى بالبنوك التشاركية، قاموا ب يعني استصدار هذه العقود، عقود مرابحة بالشكل الذي يقولون موافق للشريعة.
ليس موافقا، ليس موافقا. الضلع الذي قلت لك هو لا يضمن، لا يدخل في الضمان.
مثلا في هم يعني ينشطون كثيرا في مسألة العقار. مثلا يأتي موظف يعني في حكومة، في الحكومة يشتري، يعني يعين لهم يعني بيت، يعني أن هذا البيت يريد أن يشتريه، تذهب يعني المؤسسة المالية البنك عند صاحب البيت، يعني يشترون من عندي هذا البيت ويمتلكونه ويسجلونه يعني في المحافظة، يعني حتى يعني يكون امتلاك تام. بعدها يكون عقد آخر مع الموظف الأول الذي يريد هذا البيت.
لو كان كذلك كما تصف لصح ذلك، لكن أنا أعدك أنك راجع العقد ستجد فيه أولا أنه يمضي على الشيكات وعلى العقد قبل أن يذهب البنك ليشتري البيت، ويسمونه الوعد الملزم، يقولون هذا الوعد والوعد ملزم، سترى ذلك. فيجعلون عقدين في عقد. لكن لو كان كما وصفت أنت، فإن كيف بعقد واحد لا ليس فيه الوعد الملزم صحة المعاملة ولا شيء فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
دكتور، في صورة منتشرة في هذه الأيام في مصر، بعض الناس مثلا من يتاجرون في الأشياء القديمة اللي هي اللي بيقول عليها الروابك وما شابه ذلك، الحديد وما شابه ذلك، يعني
بيعوا يعني وشراءوا، يعني بيعوا وشراءوا تقصد؟
بيعوا وشراءوا. بس المشكلة فيه بقى ان هو بياخد من بعض الناس من عندهم رأس مال مثلا، ياخد منه 100,000 او 200,000 ويقول له انا كل سنة هديك 30% ربح سائب. أزل الصورة والله اعلم فيها شيء ولا
لا؟ معلش قاعد عليها الصورة مرة ثانية.
هو بيتاجر في الحديد والربوكيا والبلاستيك والحاجات دي، التجارة دي مشهورة في مصر. فيأخذ من عنده مال كثير مثلا 100,000 او 200,000 ويشترط معه انه يديله في كل نهاية سنة 30% من مكسب من اصل المال. عايز الصورة فيها لبس يعني.
لا معلش انا اسف تاني، عايد عليا لان الدكتور خالد ببعث لي بمناقشة الرسالة في امر كده فرددت عليه فشغلني. انا اسف جدا، عايد عليا مرة ثانية واعتذر اليك.
بارك الله فيك.
لا اصبر. اي نعم، ياخذ
رقم، ياخذ من انسان غني 100,000 جنيه و200,000 جنيه
وبعدين
ويقول له بعد سنه هتجد لك فيها في الحديد او في الربابيك او في البلاستيك او اي نوع من انواع التجاره اديك مكسب 30% كل سنه. يعني لو بدا في واحد رمضان وواحد رمضان الثاني يديله مكسب من اصل المال اللي واخده منه 30%.
من اصل المال هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا التعامل ربوي هنا الان. وايضا المفروض التعاقد، في التعاقد ده تعاقد مضاربه، شركه مضاربه يكون فيها النسبه مشاعه للربح مش من اصل المال، النسبة تكون مشاعة من الربح لا من أصل المال، فهم كيف؟ ولا بد أن يعلم أنه على مسألة تحمل المكسب أو الخسارة. هذا هو، وإلا هذا التعامل الذي وصفت أنت عقد ليس بصحيح.
يعني التصحيح لا يحدد المكسب،
يحدد المكسب بنسبة مشاعة من الربح لا من أصل، لا من أصل المال.
لا، ما هو هيعامله بناء على اصل المال يا دكتور، لان هو عنده
خطا. قلت يعني لك خطا تعاقد خطا هكذا. التعاقد الصحيح يكون بهذا.
لا ماشي، بس هو واخد من ناس كتير فلوس للاسف. للاسف يعني صوره، وللاسف كل اللي بيمشي في الموضوع ده عن واقع للاسف بيفشلوا. يعني
والله لابد لابد من النظر الى 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 ضابط الشرع في هذا الباب، يكتب عقد شرعي حتى يكون صحيح.
لا ما فيش عقد، هو بيقول له اديك 30% وخلاص من اصل المال اللي انت عطاني وخلاص على كده
اسف
يعني.
نعم احسن الله عليك، احسن الله عليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.